أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مسألة 255، انتهينا إلى هذا الفرع وهو أشار إليه بقوله ولو كان قاصدا إتلاف النفس بإشعال النار وتأجيج النار كان قاصدا إتلاف النفس، أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة، يعني مما يترتب عليه إتلاف النفس عادة، وإن لم يكن المقصود إتلافها، يعني إذا كان ما فعله مما يترتب عليه القتل عادة مما يقتل مثله، فوإن فرضنا أنه لم يكن قاصدا لإتلاف النفس ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القواد. مورد ثبوت القصاص هو ما إذا كان هاي الشروط: أن يقصد إتلاف النفس. إذا ما كان قاصد لإتلاف النفس فلا بد أن يكون شنو؟ أن يكون ما فعله مما يقتل مثله عادة، هذا يترتب عليه إتلاف النفس، هذا كافي في القصاص. هناك شرط ثالث أضافه، وهو ماذا؟ وهو أن يفترض بأن الشخص لا يكون متمكنا من الفرار والتخلص. وقد أشرنا سابقا إلى هذا الشرط الثالث، وهو أن لا يكون متمكنا من الفرار أو التخلص، لما قلناه سابقا من أنه إذا كان متمكنا من الفرار أو التخلص فكأنه هو أعان على نفسه، فكأنه هو أقدم على إتلاف نفسه، فحينئذ لا يكون ذاك ماذا ضامنا، يعني هو قتل نفسه، هو قتل نفسه، هو كان يمكنه أن يتخلص فمن يتخلص، يمكنه الفرار فلم يفر وجلس عمدا عالما في النار فاحترق، هذا يكون هو الذي قتل نفسه، وحينئذ لا يكون هناك قصاص على ماذا؟ على من أشعل النار. فإذا لابد حتى يثبت القصاص من افتراض ماذا؟ أن هذا الشخص لم يكن متمكنا من الفرار والتخلص، وهذا مطلب صحيح كما ذكره بناء على الأدلة الدالة على القصاص وما هو موضوع القصاص. قد يقال بأن هناك رواية معتبرة سندا تكون ناظرة إلى هذا الفرع الأخير، يعني تكون ناظرة إلى صورة قصد إتلاف النفس وتدل على ترتب القصاص على ذلك، فيمكن الاستدلال بها على في هذا الفرع، يعني على أنه إذا كان قاصدا إتلاف النفس فالذي يترتب هو القصاص للدية. الرواية هي رواية السكوني المروية في الباب 41، من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأول. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها الشيخ الصدوق في الفقيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني، هذا الطريق معتبر كما نرى. عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلاة والسلام أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت، يعني الدار، واحترق متاعهم، قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل، ثم يقتل. هذه الرواية حسب نقل التهذيب. الشيخ الصدوق روى الرواية نفسها بإسناده عن السكوني، وطريقه إلى السكوني معتبر كما ذكره في المشيخة، وذكر هذه الرواية لكن بزيادة غير موجودة في نقل التهذيب، والزيادة هي واحترق أهلها، يعني مو قال هنا فأشعلها في دار قوم فاحترقت، واحترق أهلها واحترق متاعهم، يعني أضيف احتراق أهل الدار إلى ماذا؟ إلى الرواية، بينما ما في التهذيب اقتصر على احتراق الدار واحتراق المتاع، لم يفرض فيها احتراق أهل الدار. في رواية الصدوق لا فرض فيها احتراق أهل الدار. كأن من استدل بالرواية في هذا الفرع الذي نحن فيه، كأنه الاستدلال بالرواية في هذا الفرع مبني على رواية الفقيه، يعني فرض في السؤال احتراق أهل الدار، يعني تلف أنفس، تلف أنفس، حينئذ يقال بأن الرواية تدل على أن إشعال النار في الدار مو فقط ترتب عليها احتراق المتاع واحتراق الدار، لا، ترتب عليها تلف الأنفس، احتراق أنفس، فهو مبني على رواية الفقيه، ومبني أيضا على أن يستفاد من الرواية قصد تلف الأنفس في رواية الفقيه، أن نستفيد من الرواية أن هذا الذي أشعل النار في الدار كان قاصدا لاحتراق الأنفس كما هو قاصد لاحتراق المتاع واحتراق الدار، هو قاصد أيضا احتراق الأنفس وتلف الأنفس، مو مجرد أن تلف الأنفس، تلف الأنفس ترتب على ماذا؟ على أشعال النار في الدار. أكو فرق بينهما، أن يعني يكون هذا أشعل النار في الدار وليس قاصدا تلف الأنفس لكن ترتب تلف الأنفس على هذا الإشعال، وأن نقول لا، هو أشعل الدار بالنار قاصدا إحراق من فيها، قاصدا إحراق من فيها. إذا استفدنا هذا الثاني حينئذ يتم الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. ليش؟ لأن الرواية رواية الفقيه فرض فيها احتراق الأنفس وتلف النفوس، فرض فيها تلف النفوس وفرض فيها قصد تلف النفوس، أن الذي أجز أن أشعل الدار بالنار كان قاصدا تلف النفوس، وهذا معناه أن موضوع القصاص متحقق، متحقق ماذا؟ تلف نفوس فرض في الرواية، هذا هم قاصد تلف النفوس، موضوع القصاص يكون متحققا، فحينئذ لابد أن يراد بقوله عليه السلام في الرواية ثم يقتل، قال يغرم قيمة الدار وما فيها، هذا ضمان الأموال التالفة، ثم يقتل هذا القصاص، فلا بد أن نفسر القتل في الرواية بالقصاص، فيكون المراد بالقتل في الرواية ثم يقتل يعني قصاصا، فتدل على الفرع الذي نحن فيه. وحينئذ تكون الرواية بينت حكم تلف الأموال وحكم تلف النفوس. تلف الأموال حكمها شنو؟ غرامة قيمة الدار وما فيها، يعني المتاع يغرم قيمة الدار وما فيها. تلف النفوس المفروض بالرواية حكمه ماذا؟ القصاص. فتكون الرواية قد بينت حكم ما ذكر في السؤال. وأما إذا قلنا بأن القتل في الرواية يراد به شيء آخر غير القصاص كما سيأتي، هذا معناه أن الرواية لم تبين حكم ماذا؟ حكم تلف النفوس مع فرض ماذا؟ مع فرض قصد ذلك. ما بينت حكمه، ما بينت حكمه، ما ذكرت بأنه يقتص منه إذا أريد بالقتل شيء آخر غير القصاص. إذن لابد أن يراد بالقتل، هذا المقصود، لابد أن يراد بالقتل في الرواية هو القصاص، فتكون الرواية ناظرة إلى محل الكلام وتدل على ثبوت حكم القصاص. طبعا هنا واضح أنه ماكو مجال لافتراض أن القصاص يدخل في قوله يغرم قيمة الدار وما فيها، واضح هذا القصاص ما يدخل بهذا. غرامة، غرامة قيمة الدار وما فيها يعني قيمة المتاع الذي احترق بهذا العمل، القصاص ما يدخل بها. فإذا القاتل أريد به شيء آخر غير القصاص معناه أنه لم يجيب عما شنو؟ عما فرض في الرواية من تلف النفوس مع فرض القصد، ما بين حكمها، وهذا بعيد. فلا بد أن يحمل القتل على ماذا؟ على القصاص. وبهذا البيان يستدل بالرواية في محل الكلام. لكن نوقش أو يناقش في ماذا؟ في كلا الأمرين الذي يبتني عليهما الاستدلال، لأن الاستدلال يبتني على أمرين. أولا أن نفترض أن النقل الصحيح هو نقل الشيخ الصدوق الذي فرض فيه احتراق النفوس، هذا واحد. والشيء الثاني أن نستفيد قصد إتلاف النفوس من نفس الرواية. هناك مناقشة في كلا الأمرين، في كلا الأمرين. أما الأمر الأول فلأنه نناقش أنه نقل الشيخ الصدوق معارض بنقل التهذيب، نقل الفقيه معارض بنقل التهذيب، نفس الرواية ظاهر التهذيب هو أن هذه الفقرة غير موجودة في الرواية وإنما اقتصر فيه على احتراق الدار فاحترقت واحترق المتاعهم فقط، هذا احترق أهلها ما موجود بالرواية، فهي معارضة بماذا؟ بنقل التهذيب، وهذا معناه أن هذه الزيادة لا تثبت، لا تثبت هذه الزيادة. نقل الفقيه الذي يثبت الزيادة معارض بنقل التهذيب الذي ظاهر حاله أنه ماذا؟ ينفي وجود الزيادة، ظاهر حاله أنه ينفي وجود الزيادة ما نقلها، فلا تثبت الزيادة. وإذا لم تثبت الزيادة هذا الأمر الأول الذي يبتني عن الاستدلال حينئذ لا يكون تاما. قد واحد يقول بأنه يمكن ترجيح وجود الزيادة، أي ترجيح ما في الفقيه على ما في التهذيب، وبالتالي إثبات وجود الزيادة، وذلك تمسكا بما يسمى بإصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه. إصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه، نشك أنه هذا الشيخ الصدوق لما ذكر واحترق أهلها هي زائدة هي العبارة أو لا؟ صارت عدم الزيادة في نقل الشيخ البقي، يعني ما ذكره ليس زيادة في الرواية، هو موجود في الرواية، هذا معنى إصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه. والغرض من هذه الإصالة، إصالة إجراء إصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه، هو إثبات النقيصة في نقل التهذيب، إثبات النقيصة في نقل التهذيب، لأنه إذا ثبت أن هذه العبارة ليست زائدة في الرواية، وأن الرواية كما نقلها الشيخ الصدوق توجد فيها هذه الزيادة، حينئذ يثبت أن نقل الشيخ الطوسي في التهذيب للرواية نقص منه وسقط منه ماذا؟ هذه الزيادة، فتثبت النقيصة في ماذا؟ في نقل التهذيب. أقول قد يستدل بإصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه لإثبات النقيصة في نقل التهذيب، قد يستدل بها لكون الزيادة لترجيح ما في الفقيه على ما في التهذيب. الجواب عن هذا الاستدلال هو واضح، يعني ذكرناه في أبحاث سابقة. هذا البناء على إصالة عدم الزيادة في نقل الفقيه في محل الكلام هو غير صحيح في حد نفسه، ما عندنا هالشيء أصل واضح من الأصول العقلائية التي يبني عليه العقلاء بهذا الشكل، وإن ذكرت له مناشئ لكنها غير تامة وهو غير صحيح في حد نفسه، ومضافا إلى ذلك هو معارض بإصالة عدم النقيصة في نقل الشيخ الطوسي في التهذيب لإثبات الزيادة في نقل الفقيه، يعني لإثبات أن ما ذكر في الفقيه هو زيادة على الرواية، زائدة، هذا اللي جابه الشيخ الصدوق، هذه عبارة زائدة غير موجودة في الرواية. ليش؟ بإجراء إصالة عدم النقيصة في نقل الشيخ الطوسي في التهذيب، لأن الشيخ الطوسي قاعد ينقل لنا رواية عن فلان عن فلان عن فلان عن السكوني، قال السكوني، لماذا يشهد هؤلاء السلسلة من الرواة؟ يشهدون بأن السكوني قال أن الإمام عليه السلام، أن الإمام سئل عن رجل أشعل نارا في دار قوم فاحترقت، واحترق المتاع فقط، هذا يقول هذا اللي قال السائل هو هذا فقط، فاحترقت واحترق المتاع، ما قال احترق أهلها. فإذا شكينا أن هاي الرواية اللي نقل الشيخ الطوسي في التهذيب نقص منها هذا الجزء أو لا، الأصل عدم النقيصة، الأصل عدم النقيصة، وهذا الأصل إذا جرى يثبت به الزيادة في نقل الشيخ، مو تثبت الزيادة، مو هذا المقصود، وإنما يثبت به أن ما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه هو زيادة واحترق أهلها، هذه زيادة في الرواية لأنها غير موجودة في ماذا؟ في نقل الشيخ الطوسي. إذن إصالة عدم الزيادة في نقل الشيخ الفقيه لإثبات النقيصة في نقل التهذيب معارضة بإصالة عدم النقيصة في التهذيب لإثبات الزيادة في نقل الفقيه، مقصود لإثبات الزيادة يعني لإثبات أن هذه العبارة ليست موجودة في الرواية وأنها زائدة، هذا المقصود به، ليس اشتباه. وما عندنا دليل على ماذا؟ على تقديم هذه على هاي، ما عندنا دليل. لا دليل على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، فيتعارضان يتساقطان. فمن يقدر يثبت أن ما ذكره الشيخ الصدوق ليس زيادة ليس زيادة، وإنما كما قلنا أن نقل الشيخ الفقيه صحيح، هو ظاهر في وجود هذه العبارة في الرواية، لكن نقل الشيخ الطوسي هو ظاهر في عدم وجودها في ماذا؟ في الرواية، فيتعارضان، وحينئذ لا تثبت الزيادة، فلا يتم هذا الاستدلال، وإنما كن نبني على أن الرواية ليس لا يوجد فيها ماذا؟ هذه الزيادة لا يوجد، يعني الزيادة لا تثبت، فكنا نتعامل مع الرواية المتيقن هذين الأمرين، فاحترقت واحترق متاعهم المقدار، يعني ما فرض فيها قتل النفوس فضلا عن قصدي قتل النفوس، حتى نقول بأن القتل في ذيل الرواية لابد أن يراد به القصاص، وإلا يبقى هذا الفرض بلا جواب، وما بين لم يبين الإمام عليه السلام حكمه، ما فرض قتل النفوس، هو قال له احترقت الدار احترق متاعهم، بين له يغرم قيمة الدار وما فيها، هذا حكمه، ثم يقتل لابد أن يراد بالقتل شيء آخر مو قصاص، لأنه لم يفرض في الرواية تلف النفوس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه الاستدلال هو أن نستفيد من الرواية وجود قصد لإتلاف النفوس بناء على نقل الفقيه، أن واحترق أهلها هذا كان مقصود لمن أشعل الدار بالنار، كان مقصودا له، هذا المناقشة في هذا هو هذا، أنه الرواية ما بها دلالة على هذا القصد، الرواية تقول هذا أشعل الدار بالنار فاحترقت واحترق أهلها واحترق ماذا؟ واحترق المتاع، متاعهم، ما به دلالة على أكثر من ترتب هذه الأمور على إشعال الدار بالنار، ترتبت هذه الأمور، ما به دلالة على أنه كان قاصدا لذلك. بالضبط نظير ما إذا هكذا ورد، يقول رجل حفر بئرا في الطريق مثلا أو في ملك الغير فسقط فيه شخص ومات، شو نستفيد من هاي العبارة؟ لأن هذا حافر البئر كان قاصدا إسقاط هذا الرجل في البئر، قاصد إتلاف نفسه، ما نستفيد منها، ما مجرد ترتب، حفر بئرا في ملك الغير جاء رجل فسقط فيه، لا يستفاد منه إلا أن سقوط هذا الرجل ترتب على حفر البئر، أما أن حافر البئر كان قاصدا لذلك هذا لا يستفاد من هذه العبارة، العبارة في الرواية هي من هذا القبيل، أشعل النار في دار قوم فاحترقت، خصوصا بعد العطف بالفاء، مجرد الترتيب ترتب، فاحترقت واحترق أهلها ومتاعهم واحترق متاعهم، فما به دلالة على القصد، فمن أين نأتي بماذا نستفيد من الرواية أن هذا كان قاصدا لإتلاف النفوس؟ هذا المطلب الأخير إنصافا افتراض عدم القصد بالنسبة إلى احتراق الدار، واحتراق المتاع بعيد، لعلي أستطيع أن أقول بعيد جدا، افتراض أنه ماكو قصد، ليش؟ لأن المفروض في الرواية أن الرجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، كيف نقول بأنه لا يكون قاصد احتراق الدار؟ هو أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، هو في دار قوم أشعلها، أشعلها في دار قوم فاحترقت الدار. الظاهر من هذا التعبير هو أنه كان قاصدا احتراق الدار، وهكذا احتراق المتاع. وافتراض أنه غير قاصد وأنه مجرد ترتب طبيعي، بمعنى أنه هو أشعل النار في دار قوم لكن لم يقصد احتراق الدار، سعلى لقد احتراق الدار مو المتاع، وخذنا المتاع، جاء بنار فأشعلها في دار قوم، ظاهر من هذا هو أنه كان قاصدا احتراق الدار، وافتراض عدم القصد بعيد. وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن المثال اللي مثل النبي وهو حفر البئر. في مثال حفر البئر ماكو مشكلة في افتراض عدم القصد، حفر بئرا في دار قوم فجاء شخص فسقط فمات، مو قاصد لهذا، ماكو مشكلة به. لكن في روايتنا لا، هو يقول جاء، مو أنه أجج نارا في دار قوم في ملك غيره فاحترق متاع لهم، مو جل الرواية. الرواية يقول أقبل، جاي بيد النار وأقبل على هاي الدار، أقبل بنار فأشعلها في ماذا؟ جل الرواية فأشعلها في دار قوم، هذا على الأقل يكون قاصد لاحتراق الدار على الأقل. فإذا فرضنا أنه كان قاصد احتراق الدار، حينئذ كذلك قد يكون هذا قرينة على ماذا؟ على أنه كان قاصدا لكل هذه الأمور المذكورة في ماذا؟ في الرواية، يعني هو قاصد، قاصد احتراق حرق الدار، وقاصد إحراق ما في الدار من الأموال والنفوس، حرق ما في الدار من الأموال والنفوس، لأنه يصعب التفكيك حينئذ بأن نقول بأن هذا جاء قاصدا لحرق الدار دون المتاع والنفوس، أو قاصد حرق الدار وحرق المتاع دون ماذا؟ دون النفوس، لأنها وردت في 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 سياق واحد، التفكيك خلاف الظاهر. فلا يبعد، والله العالم، لا يبعد أن تكون الرواية فيها دلالة على قصد تلف النفوس، هاي الرواية بالخصوص. على كل حال سأفرض هذا الأمر الثاني الذي يبتني عليه الاستدلال تام، افترض مناقشة مو واردة، لكن ما يكفي هذا، الأمر الأول لازم يتم، وهو كنا ثبت وجود هذه الزيادة. وقد عرفت بأن لا دليل على ثبوت هذه الزيادة، لأن نقل الفقيه معارض بنقل التهذيب، وهذا معناه أنهم نتعامل مع الزيادة كأنها غير موجودة. فالرواية تكون هي هذه، احترقت الدار واحترق متاعهم، فلم يفرض في الرواية إلا هذين الأمرين، احتراق الدار واحتراق المتاع. والإمام أجاب عن حكم، قال يغرم قيمة الدار وما فيها، قيمة الدار وما فيها يعني وقيمة ما فيها، هذا المقصود، قيمة الدار وما فيها، وما فيها عطف على الدار، يعني قيمة الدار وقيمة ما فيها يعني المتاع. ثم يقتل هاي في ذيل الرواية لابد أن نشوف لها في التفسير آخر من قبيل ما أشار إليه في كشف اللثام والشيخ صاحب الجواهر. هيك قالوا بأنه يحمل هذا القتل على أنه حد مو قصاص، حد بأن نفترض أن هذا الرجل معتاد على هذا الشيء، هو يشعل نار ويهجم على الآخرين ويحرق دورهم فيكون مفسد أو محارب، وحينئذ يقام عليه الحد، هذا حد ثم يقتل حدا لا قصاصا، ما له علاقة بالقصاص. وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. زين. مسألة 256، مسألة 256 فقط نقرأها. لو ألقى قشرة بطيخ أو موز ونحوه في الطريق أو أسال الماء فيه يعني في الطريق فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن، يأتي عنها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل